فيها اشتباه في المعنى، لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك. فإذا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليا، لكن هنا كيف ترد عليه؟ فتقول: ما عندي محكم، وهو أن الله جل جلاله بين أن المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إنما أرادوا الزلفاء، إنما أرادوا القربى، وهم ما توجهوا إلا لأولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء؟ قل أولو كان، قل أم اتخذوا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأولئك تقربوا للأولياء لماذا؟ لأجل الزلفى. فهذه محكمة واضحة المعنى. كذلك بيان أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وأنهم مشركون، وسبب شركهم مع عبادتهم وطاعتهم في أشياء كما ذكرنا، سبب الشرك هو طلب الشفاعة، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، فنفاها عنهم. فهذا أصل. كذلك النوع الثالث من الآيات المحكمات التي فيها بيان أن الله جل جلاله حكم على من أله عيسى بالكفر: فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فهو يورد الشبهة وأنت تورد عليه المحكمات. المحكمات واضحة المعنى، لكن هذه الشبهة التي أوردها بهذه الآية تلحظ أن الاستدلال بها فيه مقدمات. فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو يأتي ويقول هذا معناه أن لهم جاه عند الله. تلحظ أن هذا الاستنتاج، هذا اتباع للمتشابه، لأن الآية تدل على أنهم مكرمون وليسوا أصحاب جاه، لأن الآية فيها ما أعطاهم الله جل وعلا من الفضل. لكن أن لهم جاها هذه لم تأتي في الآية، فجعل من اتبع المتشابه هناك تلازما بين المكانة والرفعة وبين أن يكون لهم جاها. ما معنى الجاه؟ الجاه معناه أنه إذا توسط فلا يرد، فجعل هذه ملازمة لهذه، وهذا لا شك أنه من اتباع المتشابه لأنه ليس دلالة الآية على ذلك. فإذا هذا مثال لحجة يدلي بها المشرك، فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة. قال هنا أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم معناه الصحيح، لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرين فيه، كلام أهل العلم فيه، إبطال ما أورد من الاستدلال. قال: فجاوبه، يعني أجبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمة ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، أن ليس له معنيان، لأن المشركين عبدوا غير الله للزلفى، قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا بين واضح لا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال. كذلك قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم طلبوا الشفاعة، أيضا هذا أمر بين واضح. قال الشيخ رحمه الله: هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. فهذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدلى أحد بالشبهة، تقول أنا لا أعرف المعنى، وهذا ليس بعيب، وأن تكون لا تعلم بعض الآيات، معنى بعض الآيات، لأن العلم واسع، فتقول تعترف، تقول أنا لا أعرف معنى هذه الآية الصحيح، لكن أعلم أن المحكم هو كذا وكذا، لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. لما؟ لأن القرآن كله من عند الله جل وعلا وهو محكم وكله حق، والحق لا يناقض حقا بل يؤيده ويدل عليه. قال: وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ثبتت سنته وصارت مقبولة محتجا بها فإنها مبينة للقرآن ودالة عليه، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزلت السنة، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتيه بالقرآن لبيان معنى الذكر، تارة يكون بيانا لفظيا وتارة يكون بيانا عمليا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاء في القرآن، لكن التوفيق بين هذا وهذا تقول: أنا أجهله. تقول: كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بين لا يخالف كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يناقض كلامه جل وعلا، لكن التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية رد هذا المتشابه إلى المحكم حتى يتضح المعنى، هذا لا أعلمه أنا، وإنما يعلمه الراسخون في العلم، لكن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا بين محكم لا يستطيع أحدا أن يرده أو يشكك في دلالته. قال رحمه الله بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل: وهذا جواب سديد، ولكن وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. تحتاج إلى توفيق بالتخلص، يعني هنا التوفيق يأتي بتخلص العبد من هواه وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه. يعني بعض الناس يأتي للمتشابه ويخوض فيه لأن عقله جيد، يقول: أنا عقلي ليش ما أحاول أفهمه، ليش ما نفهم لا نفهم، فيدخل في المتشابه ويغوص ويغوص فيخرج منه أشياء يضل بها، كما قال جل وعلا: ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء تفسيره، فيخوض في المتشابه المشكل المعنى رغبة وطلبا للتفسير، فيضل في التفسير فيعتقد أن تفسيره صواب وأن فهمه للآية صواب وفهمه للسنة صواب، فيكون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، والواجب عليه أن لا يخوض في ذلك وأن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخين فيه. قال: وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. وإذا أردت الخير في هذا الباب فإياك ثم إياك من تعظيم عقلك وأن تقول: قد حصلت من العلم كذا وكذا، فتخوض في أشياء وتطعن بفهمك على فهم أهل العلم. فإذا خالفت في فهمك فهم الراسخين في العلم فاعلم أنك لو استغفلت في فهمك فإن هذا من اتباع المتشابه، لأننا نقطع بأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، ولا يمكن أن يكون المعنى مفقودا من الراسخين في العلم وأن يؤتاه من ليس براسخ في العلم، لأن الله جل وعلا قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يحتاج إلى صبر، لأن النفس تنازع، خاصة طالب العلم أو الذي قرأ عند قراءات وثقافات وأشباه ذلك، تنازعه نفسه في حل كل إشكال، تنازعه نفسه في الدخول في الاستدلال في كل متشابه. ولهذا تجد بعض طلبة العلم الآن أو بعض المنتسبين للعلم والقراء، تجد أنهم يريدون إشكالات كثيرة، فالعالم يرد عليهم بالمحكمات ولا يضطرب لورود المتشابه، لكن من ليس براسخ في العلم إذا ورد متشابه عنده فإنه يضطرب. لما يضطرب؟ لأنه لا يعرف عظمة المحكمات وكثرتها ووضوح معناها، فإن المحكمات في الأدلة والمحكمات في العقيدة والمحكمات في الأحكام هذه واضحة عند أهل العلم بينة، ما يمكن أننا نضطرب معها. فقد يرد إشكال فنقول: الله هذا مشكل نبحث عن جوابه ماذا قال أهل العلم في جوابه. لكن من لم يكن صابرا على الاكتفاء بالمحكمات فإنه سيدخل في المتشابهات متعجلا، وسيظل من حيث ظن أنه سيبحث أو سيحل الإشكال. ولهذا هنا لا بد في المتشابه من الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، مثل ما قال الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة، احتاج إلى صبر. الكثيرين ما صبروا، جاءتهم الشبه فاتبعوها ما صبروا، دخلوا فيها بأهوائهم وآرائهم وما صبروا. ولو صبر زمنا طويلا وتمسك بالمحكمات كان قد أدى الذي عليه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا شك أن الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابه فإنه قد أدى الذي عليه وامتثل قول الله جل وعلا وخلص من الابتلاء والفتنة بالمتشابه، ويكون حاله إذن أنه ذو حظ عظيم لأنه سلم من الابتلاء بذلك وسلم من الفتنة، فنجح حيث لم يتبع المتشابه ورد المتشابه إلى المحكم. ولا شك أن هذه كلمة ينبغي لك أن ترددها في مسائل العلم جميعا، وخاصة المسائل التي يكون هناك فيها إلقاء للشبه في أمر توحيد العبادة، وكذلك في أمور العقيدة بشكل عام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. ونختم بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا بالعلم الصالح النافع، وأن يجعلنا ممن يحذر من المتشابهات ويفقه المحكمات ويستعين بالله جل وعلا في أمره كله. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأنر قلوبنا بالإيمان واجعلنا من الصابرين. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نذل أو نزل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تأخر الوقت، الأسئلة إن شاء الله في وقت في لقاء القادم إن شاء الله. أكره. الحمد لله والصلاة